بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الأحاديث التي شرحها وبين مجملها الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه الشهير بفتح الباري رحمهم الله تعالى، حيث قال: ترى يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب من الدين الفرار من الفتن.
باب من الدين،
باب من الدين،
يعني هنا مضافة مضافة إليه، وليس الباب معنون، وليس الباب يعني منون، ليس باب. باب من الدين،
باب من الدين الفرار من الفتن،
الفرار من الفتن. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال.
وهكذا يتبع أو يتبع، الظاهر أن الرواية بالتشديد، وإن جاءت بالسكون لكن الأشهر بالتشديد يتبع.
يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن.
وقوله يوشك يعني يقرب، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرب هذا الشأن في أمته، لأن أمته جاءت في آخر الزمان، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بين يدي الساعة، ولذلك كل ما يقع في أمته قبل قيام الساعة هو قريب، يعبر عنه بقوله يوشك يعني يقرب. نعم.
ثم قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الباب قوله باب من الدين الفرار من الفتن،
أي باب من أنواع الإيمان، وعبر عن الإيمان هنا بالدين، وذلك لأن الدين يشمل الإيمان والإسلام، فجاء التعبير بالمعنى. وإن سبق التعبير بالإيمان أو بالإسلام في الأبواب السابقة، وكله نوع من أنواع أو من التنويع في العبارة، وكله من التنويع في العبارة. نعم.
عدل المصنف عن الترجمة بالإيمان مع كونه ترجم لأبواب الإيمان مراعاة للفظ الحديث،
لأن الحديث جاء بلفظ الدين. نعم. فحرص على أن يستعمل اللفظ الدين ويريد به الإيمان. نعم.
ولما كان الإيمان والإسلام مترادفين في عرف الشرع وقول الله تعالى، وقال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، صح إطلاق الدين في موضع الإيمان.
نعم.
قوله حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي أحد رواة الموطأ،
يعني في الحديث مصدره في البخاري من كتاب الموطأ، فموطأ الإمام مالك مصدر لهذا الحديث، والبخاري سمع كتاب الموطأ من مالك، ومن تلاميذ مالك، ومنهم الإمام القعنبي، لذلك رواه عنه، لأن القعنبي من أثبت الرواة عن مالك، فقال حدثنا عبد الله
ابن مسلمة،
ابن مسلمة
القعنبي،
القعنبي. نعم.
نسب إلى جده قعنب وهو بصري أقام بالمدينة مدة،
لا سيما عندما تولى سماع كتاب الموطأ من مالك.
قوله عن أبيه هو عبد الله بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن أبي صعصعة،
هذا شيخ مالك. نعم.
فسقط الحارث من الرواية، واسم أبي صعصعة عمرو بن زيد بن عوف الأنصاري ثم المازني،
ثم المازني.
هلك في الجاهلية،
أي مات قبل الإسلام.
وشهد ابنه الحارث أحدا،
وابنه الحارث أسلم وكان من الأنصار، وشهد وقعة
أحد
وغزوة أحد. نعم.
واستشهد باليمامة،
واستشهد باليمامة،
واستشهد باليمامة،
يعني في حروب الردة والتي كانت بقيادة خالد بن الوليد في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
قوله عن أبي سعيد اسمه سعد على الصحيح.
يعني أبو سعيد الخدري اسمه سعد ابن مالك، وقيل اسمه سنان ابن مالك، الصحيح سعد ابن سنان ابن مالك. نعم.
وقيل سنان ابن مالك ابن سنان، استشهد أبوه بأحد،
يعني سنان بن مالك أو مالك بن سنان، كان من شهداء أحد،
وكان هو من المكثرين
يعني من مكثري الرواية، حيث روى حديثا كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الستة الذين اختارهم عمر رضي الله عنه في الشورى للخلافة. أبو سعيد الخدري ليس منهم، هم أولا عثمان وعلي وأبو عبد الرحمن وعبد الرحمن وسعد. من سعد؟ سعد بن أبي وقاص، إذن ليس هو. نعم.
وهذا الإسناد كله مدنيون.
نعم.
وهو من أفراد البخاري عن مسلم.
نعم، لأنه ليس منهم، ذلك لأن أبا سعيد الخدري كان من الأنصار، والستة الذين اختارهم عمر رضي الله عنه إنما كانوا من قريش. نعم.
نعم. أخرج مسلم في الجهاد، وهو عند المصنف أيضا من وجه آخر، عن أبي سعيد رضي الله عنه حديث الأعرابي الذي سأل أي الناس خير، قال مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله.
يعني هذا الحديث يشهد لحديث أبي سعيد، حيث يشتركان في المعنى. نعم.
ثم أي الناس خير، قال مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، قال ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب،
في شعب
من الشعاب يتقي الله ويدعو الناس من شره.
هذا هو الشاهد لحديث أبي سعيد أن خير المال في آخر الزمان رجل يكون عنده غنم ويتتبع بها أماكن القطر والرعي ويجتنب الفتن. نعم.
وليس فيه ذكر الفتن،
لكنه حديث مطلق.
نعم.
وحديث أبي سعيد مقيد بالفتن، هنا يعلق الإمام ابن حجر ويقول وحديث أبي سعيد رواه الثقات وفيه زيادة، فينبغي أن يؤخذ بالزيادة، لأن هذه الزيادة تقيد الإطلاق الذي جاء في الرواية الأخرى. نعم.
وهي زيادة من حافظ فيقيد بها المطلق.
نعم.
ولها شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الحاكم، ومن حديث أم مالك البهزية عند الترمذي،
وكل الحديثين يشهد لهذه الزيادة. نعم. وهي أن هذا الأمر إنما يستحسن عندما تكون الفتن. نعم.
ويؤيده ما ورد من النهي عن سكن البوادي والسياحة والعزلة.
يعني لكن هذه الأحاديث ظاهرها أنها تتعارض مع حديث أبي سعيد، وغيره التي تحبذ سكن البادية والانتصار على الرعي. لكن يقال إنه لا تعارض بينها، لأن هذه محمولة على أيام الفتن، وأحاديث النهي عن سكن البادية محمول على الإطلاق، يعني في غير زمن الفتن. نعم.
وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الفتن. قوله يوشك بكسر الشين المعجمة أن يقرب،
يقرب ويدنو يعني.
قوله خير بالنصب على الخبر.
نعم.
وغنم الاسم،
أن خير المال.
نعم.
غنم، فيكون غنم هذا خبر إن، وإن خير المال هذا اسمها. لكن إن جاءت في جملة كان الغنم خير المال، فتكون جملة غنم أو كلمة غنم هي اسم كان، فتكون مرفوعة، وخير خبر كان فيكون منصوبا.
العكس.
نعم.
خير
يكون
خير،
خير المال الغنم،
خير اسم،
يكون الغنم خير المال. نعم.
بالعكس.
نعم.
خير اسم
أن يكون خير المال غنم.
نعم.
نعم. وإنما خبر، إن كان خبر إن، إن خير المال، إن خير ما أموالكم غنم، فيكون خير اسم إن منصوب، وغنم خبرها مرفوع. نعم. يكون فقط، ما في جملة إن. ماشي.
وللأصيل برفع خير،
وللأصيل برفع خير المال غنم، على أنها جملة مكونة من مبتدأ وخبر.
ونصب غنما،
ونصب غنما
على الخبر،
فيكون يكون خير المال غنما، وغنما تكون منصوبة لأن خبر كان.
ونصب غنما على الخبرية.
نعم، لأن خبر كان.
ويجوز رفعهما على الابتداء،
ويجوز رفعهما على الابتداء، فتقول الجملة خير المال غنم، خير المال خير مرفوع وغنم مرفوع، وخير مبتدأ وغنم خبر. نعم.
والخبر يقدر في يكون ضمير الشأن. قاله ابن مالك،
يعني هذا لو قلنا إن كلمة كان تامة.
ابن مالك، لكن لم تجئ به الرواية،
لكن لم تجد به الرواية، يعني هذا يجوز في اللغة في العربية، ويجوز استخدامه على أنه مبتدأ وخبر عند علماء العربية، لكن في الرواية، رواية الحديث لم تأتي بهذا، وإنما جاءت منصوبة يكون خير المال غنما. نعم. أو يكون خير المال غنم، على أن غنم مبتدأ مؤخر، اسم كان مؤخر، وخير المال خبر. نعم. يكون غنم خير المال، يكون غنم خير المال. نعم.
قوله يتبع بتشديد التاء ويجوز إسكانها.
يجوز يتبع ويتبع.
وشعف بفتح المعجمة والعين المهملة جمع شعفة.
جمع شعفة كأكم أكم وأكم.
كأكم وأكم وهي رؤوس الجبال.
نعم.
قوله مواقع القطر بالنصب عطفا على شعف.
ومواقع القطر يكون في يعني الرجل يكون يتبع أكما يتبع أكما الجبال ومواقع
القطر.
القطر نعم.
أي بطون الأودية. وخصهما بالذكر لأنهما مضان المرعى.
وخصهما بالذكر لأنهما مضان يعني المواقع التي يظن أن المرعى فيها أكثر من غيرها حيث تتوافر المياه في أكام الجبال وفي بطون الأودية. نعم.
قوله يفر بدينه أي بسبب دينه ومن ابتدائية
يعني يفر ابتداء لأجل دينه.
قال الشيخ النووي رحمه الله في الاستدلال بهذا الحديث للترجمة نظر لأنه لا يلزم من لفظ الحديث عد الفرار دينا
ولذلك كأنه اعترض على البخاري في اعتباره أن الفرار من الدين من شعب الإيمان يقول هو سبب وليس هو نوع من أنواع الإيمان. هذا وجه الاعتراض من الإمام النووي رحمه الله. وأجاب الحافظ ابن حجر بماذا؟ اقرأ.
وإنما هو صيانة للدين.
وإنما هو صيانة
للدين
يعني من باب الاحتياط للدين أن تفر من الفتن. وإذا كان هذا السبب فيدخل ضمن أنواع الدين لأن الصيانة وسيلة ولها حكم الغاية. نعم.
قال فلعله لما رآه صيانة للدين أطلق عليه اسم الدين.
لما رآه صيانة للدين أطلق عليه اسم الدين حيث إنه وسيلة فتأخذ حكم الغاية. نعم.
وقال غيره إن أريد بمن
ايوه
كونها جنسية
يعني جيم تشمل جنس الدين جنس الأنواع جنس أنواع الدين فتدخل الصيانة منها ويكون الكلام مستقيما لأنه إنما فر من الأشياء التي تبعد عن الدين ومنها صيانته ومنها الخوف من الخوف من الفتن. نعم.
أو تبعيضية
أو أنها بعض أنواع الفتن. نعم. بعض أنواع الدين بعض أنواع الإيمان. نعم.
فالنظر متجه
إذن فالنظر متجه في تسميتها من أنواع الدين. كل هذا إجابة إلى ما اعترض به الحافظ الإمام النووي. نعم.
وإن أريد كونها ابتدائية أي الفرار من الفتن منشأه الدين،
نعم،
فلا يتجه النظر.
هنا يقول لا يتجه النظر لأنه لم يعد الفرار واحد من أنواع الدين.
وهذا الحديث قد ساقه المصنف أيضا في كتاب الفتن وهو أليق المرء،
يعني كرره في كتاب الفتن كما ذكره هنا في كتاب الإيمان، وتفسير وذكره في كتاب الفتن أنسب من ذكره في كتاب الإيمان،
وهو أليق المواضع به، والكلام عليه يستوفى هناك إن شاء الله تعالى.
يعني وعد الحافظ ابن حجر أنه يفصل دراسته في ذلك الموضع، يعني في كتاب الفتن، وهذا من إحالاته رحمه الله في تفسيره للأحاديث حيث يتكرر ذكرها في الكتاب. نعم.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم.
نعم، يعني بما علمت وعرفت.
قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة.
هكذا محمد بن سلام.
نعم.
وفي بعض الروايات محمد بن سلام بالتشديد. ومن أهل العلم من رجح لفظ التشديد سلام.
قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون،
لأن الفعل أطاقة الثلاثي منه، فالرباعي فالمضارع يطيق. نعم.
إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون، قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
هذا الحديث معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل الأمر وأمر الله بشيء كان يبادر إلى فعله ولا يجد مشقة في ذلك، وكان يأمر أصحابه، فربما وجدوا بعض المشقة، وربما يعني يعتذر بعضهم أو أنه يقوم بالعمل لكن شيء من الجهد. وعندما يخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يفعل ذلك ولا يجد فيه مشقة ولا صعوبة يقولون له أنت لست, نحن لسنا مثلك, أنت الله سبحانه وتعالى يعينك والله سبحانه وتعالى يهيئك والله يمكنك بأن تؤدي هذه الأعمال لأنك رسول الله والله سبحانه وتعالى ابتداء غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر, فلو لم تفعل ذلك لا يؤاخذك الله عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل منهم هذا, لأنه يخبرهم بأنه هو مثلهم في البشرية ومثلهم في أن الله سبحانه وتعالى كلفه كما كلفهم, وأنه عندما كلفه يحرص على أداء ذلك الفعل من باب شكر المنعم ومن باب تقديم الشكر لله, بل إن موقفه واختياره واختصاصه يحتم عليه أن يزيد الطاعة, كما جاء في أمر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه, فطلبت منه أن يهون من فعله ذلك. وعندما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم كما في يوم بدر وهو يتوجه إلى الله ويناشده ويشدد في الدعاء حتى سخط رداؤه, فقال له أبو بكر رضي الله عنه بعض مناشدتك ربك, يعني يهون عليه, لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجيب بأنه لما مكنه الله تعالى من هذه الأعمال ويسر له أداءها ومكنه من فعلها فهو يحب أن يكون شاكرا لله على نعمته, ولهذا قال أفلا أكون عبدا شكورا. وهنا عند الصحابة رضوان الله عليهم عندما يقولون له إنك تفعل ذلك وإنك تزيد في جهدك وفي عملك وفي طاعتك مع أن لك مندوحة في التخفيف وعدم القيام بهذا العمل الشديد, لأن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر, فكان عليه الصلاة والسلام يغضب من ذلك ويبين لهم ويقول إن توفيق الله تعالى له وتمكينه من أداء هذه العبادة وهذه الطاعة تلزمه أن يزيد في الجهد وفي العمل، لأن الله جعله أتقاهم وجعله أعلمهم، فما أعطاه الله من العلم وما رزقه الله وكساه من التقوى يفرض عليه أن يزيد في الطاعة وفي العمل بما يتناسب مع هذه القدرة وهذا العلم الذي زاده الله فيه على غيره من المسلمين. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الباب: قوله باب، قول النبي صلى الله عليه وسلم هو مضاف بلا تردد،
هو مضاف بلا تردد، إذن باب قول النبي الحمد لله
رحمك الله
منودك المسلم الحمد لله. إذن الباب باب قول النبي، ليس باب،
طيب
ملاحظ هنا ليس لا تنوينه،
جزاك الله خير،
وإنما هو من باب الإضافة.
طيب،
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟
أنا أعلمكم بالله.
نعم، اقرأ.
قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هو مضاف بلا تردد. قوله أنا أعلمكم كذا في رواية أبي ذر، وهو لفظ الحديث الذي أورده في جميع طرقه، وفي رواية الأصيل أعرفكم،
يعني اللفظ جاء إما بأعلمكم أو بأعرفكم.
وكأنه مذكور بالمعنى حملا على ترادفهما هنا،
حملا على أن الأعلم وأعرف لفظان مترادفان، فساغ للإمام البخاري أن يوردهما على أن هذا ما نقل قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وعليه عمل المصنف قوله وأن المعرفة بفتح أن والتقدير، باب بيان أن المعرفة،
يعني عطف على قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلمكم، أن المعرفة، وأن المعرفة ماذا؟
وأن المعرفة فعل القلب،
هي فعل القلب، وهو يريد بهذا أن هذا من الإيمان، فعل القلوب من الإيمان. نعم.
وورد بكسرها
إن المعرفة، أن المعرفة وإن المعرفة. نعم.
وتوجيهه ظاهر.
إيه.
وقال الكرماني هو خلاف الرواية والدراية،
يعني الكسر خلاف الرواية والدراية، لكن الذي قاله الحافظ إن الرواية جاءت بهما فهو خلاف ما قاله الكرماني.
قوله لقوله تعالى، مراد الاستدلال بهذه الآية على أن الإيمان بالقول وحده لا يتم إلا بانضمام الاعتقاد إليه،
يعني الإيمان يكون قول وعمل لا مجرد قول.
والاعتقاد فعل القلب. وقوله بما كسبت قلوبكم
أي هذه الآية تدل على أن المراد فعل القلب وهو الكسب الذي ينعقد في القلب. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. نعم.
أي بما استقر فيها. والآية وإن وردت في الأيمان
وإن وردت في الأيمان يعني في الأقسام وفي الحلف
بالفتح فالاستدلال بها في الإيمان بالكسر.
نعم.
واضح لا لا واضح للاشتراك في المعنى
لأن الأيمان هي جزء من الإيمان.
إذ مدار الحقيقة فيهما على عمل القلب.
نعم.
وكأن المصنف لمح بتفسير زيد بن أسلم فإنه قال في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قال هو قول الرجل هو كقول الرجل إن فعلت كذا فأنا كافر.
إن فعلت كذا فأنا كافر.
إن فعلت كذا فأنا كافر
يعني يريد به قول الرجل وقسم الرجل أنه من باب الأيمان. نعم.
قال لا يؤاخذه الله بذلك حتى يعقد به قلبه
حتى يعقد به قلبه حتى يكون إيمانا. نعم.
فظهرت المناسبة بين الآية والحديث وظهر وجه دخولهما في مباحث الإيمان
لأنه تأكيد واستقرار بالقلب. نعم.
فإن فيه دليلا على بطلان قول الكرامية إن الإيمان قول فقط.
نعم.
ودليلا على زيادة الإيمان ونقصانه لأن قوله صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله ظاهر في أن العلم بالله درجات
لأن قول النبي أنا أعلمكم
أنا أعلمكم
هو هذه صيغة أفعل تفضيل وصيغ وأفعل التفضيل تدل على أن المراتب فيها متفاوتة في علم وفي أعلم ولذلك دلت على أن الأعمال تتفاوت وتتفاضل وإذا كانت هي من درجات الإيمان فالإيمان أيضا يتفاضل ومن هنا قال أهل العلم إن الإيمان يقبل الزيادة والنقصان. نعم.
وأن بعض الناس فيه أفضل من بعض وأن النبي صلى الله عليه وسلم منه في أعلى الدرجات والعلم بالله يتناول ما بصفاته وما بأحكامه وما يتعلق بذلك فهذا هو الإيمان حقا.
نعم.
قال فائدة. قال إمام الحرمين أجمع العلماء على وجوب معرفة الله
هنا
تعالى.
ينبغي أن نشير إلى نقطة
فضل
وأن سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه لما تولى تحقيق الكتاب و العمل على طباعة النسخة السلفية، نسخة المكتبة السلفية، علق على هذا الموضع من شرح الإمام الحافظ ابن حجر، وكتب تعليقا في الهامش، وقد أورده المحقق هنا. وكأن الشيخ رحمة الله عليه بادر بالتعليق ليصدر منهج السلف ومذهب السلف في هذه المسألة، وهي ما يعرف عندهم بما هو أول واجب على المكلف، ماذا يجب على المؤمن أو على المكلف عموما، ما هو أول واجب. الحافظ ابن حجر صار في هذا على منهج المتكلمين ومنهج الأصوليين والفقهاء، واختلفوا في ذلك، فساق أقوالهم وأورد ما لهم وما عليهم من اعتراضات. وهكذا من شرح هذا الباب تكلموا في ضوء ما نقله المتكلمون وغيرهم، لكن كان من بديع فعله عن الشيخ بن باز رحمة الله عليه، ومن حسن تناوله لهذا الموضوع أن بادر بذكر منهج السلف ليكون ابتداء أول الأقوال، وليكون في غاية من الوضوح، وليركن الناس إلى ما ذهب إليه ربي رحمه الله. فنقل إن أول واجب على المكلف هما الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن هذا هو المطلوب من المسلمين، وأن هذا هو الذي جاءت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا هو الذي جاء به القرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بذلك من الناس، وأنه لما بعث الرسل وبعث البعوث وأرسل الصحابة رضوان الله عليهم يدعون الناس إلى دين الله، أمرهم أنهم إذا قدموا ونزلوا على الأقوام أن يبدأوهم بتعليم وبإقرار الشهادتين. وأما ما يذكره المتكلمون أو الأصوليون أو الفقهاء من أن أول واجب هو النظر يعني التفكير، أو أول واجب هو القصد في النظر أو ما إلى ذلك من استخدام المسائل العقلية والآراء العقلية، فهذا أمر لم يكن موافقا لما جاء به أن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه منذ أن بعثه الله ومنذ أن عرض نفسه للقبائل فإنما هو يطلب منهم أن يقولوا لا إله إلا الله وأن يشهدوا بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وهكذا عندما بعث البعوث لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، مع أن أهل الكتاب فيهم آثار من التوراة ومن الإنجيل وأن فيه من دعوة الأنبياء من قبله، لكنه هو يبين ما المطلوب منه ولم يكتفي ولم يستند على ما عندهم من علوم عن الله جل وعلا قبل بعثته. وهكذا كل من وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة وجه بطلبه الشهادتين، فبين هنا في هذا الموقف أن هذا هو المطلوب، وأن ما تكلم فيه الحافظ ابن حجر ولم يرده ولم يبطله، لكن بين أن الأولى أن يبدأ بالكلام عن الشهادتين، وأن المتكلمين يعني إذا أحسن الظن فيما يقولون فهم إنما يدندنون ويدورون حول هذا الأمر، لكن باستخدام الصيغ العقلية باستخدام التفكير الذي ينطلق من الإنسان، مع أن الإيمان بالله والإسلام قائم على التلقين وقائم على الإعلام والإخبار وعلى تعليم الله آيات تعليم الناس الآيات آيات الله، فهو إذن أمر يقيني وهو إذن أمر جاء بالتبليغ وجاء بإخبار الناس بأمر بدين الله سبحانه وتعالى وعدم تركهم الناس لأهوائهم أو لأفكارهم أو لما عندهم من معلومات سابقة. وقد فصل ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام أن كل مولود يولد على الفطرة يعني على دين الله وعلى قواعد الإسلام، وإنه لو ترك لأبويه فربما علموه الإسلام إن كانوا مسلمين، وربما أفسدوا دينه إن كانوا غير مسلمين، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، مع أن الله سبحانه وتعالى لقن نبيه ونبيه صلى الله عليه وسلم أمر الدعاة أن يلقنوا الناس لا إله إلا الله. ولهذا كان من كان أول كلامه وآخر كلامه لا إله إلا الله فقد فاز ونجح. اقرأ. كنا نبغى نعرض ما ذكره الشيخ.
طيب، قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله فائدة. قال إمام الحرمين: أجمع العلماء على وجوب معرفة الله تعالى، واختلفوا في أول واجب. علق فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الحاشية فقال: الصواب ما ذكره المحققون من أهل العلم أن أول واجب هو شهادة أن لا إله إلا الله علما وعملا، وهي أول شيء دعا إليه الرسل، وسيدهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أول شيء دعا إليه أن قال لقومه: قولوا لا إله إلا الله.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.